بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: واحتمال كونه على المشتري لكونه من فعله وزوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين. المحاولة الثالثة: مما ذكر كدفاع عن المصنف رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله، وحاصلها أنه كما قلتم بناء على الفرض الأول، افتحوا قوس، أي بناء على أن المراد من الموضع في عبارة المصنف موضع شراء المبيع، يغلق القول بأن مؤونة الناقل تكون على عهدة المشتري، فكذلك نقول بأنه بناء على الفرض الثاني يغلق يفتح قوس، أي بناء على أن المراد من الموضع موضع الكسر واختبار المبيع يغلق القرض، يحتمل أن تكون مؤونة الناقل على عهدة المشتري بدليلين: واحد، أن نقل المبيع من موضع اختباره حيث كان بفعل المشتري وإرادته ولم يكن بدستور من البائع، فمن أجل ذلك تكون مؤونة الناقل على عهدة المشتري. لا على عهدة البائع. اثنين، الدليل الآخر أن البيع بعد كسر المبيع وإن كان باطلا على كلا القولين، إلا أن مالية المبيع قد زيلت من البائع والمشتري كليهما حسب ما هو المفروض في مسألتنا من أن المبيع بعد كسره لا مالية ولا قيمة له، فإذا زالت المالية من المبيع فمن أجل ذلك لا يمكن يعلو مؤونة ناقل المبيع من موضع اختباره على عهدة البائع. وقد أجاب الشارح عن هذه المحاولة بما حاصله أن إذا سلمنا هذا الاحتمال وقلنا وفقا له بأن مؤونة نقل المبيع على عهدة المشتري فلازمه أن نقول بذلك مطلقا سواء على القول الأول أم القول الثاني، نظرا إلى أن الدليلين اللذين أقمتموهما يجريان على كلا القولين في المسألة وفي النتيجة لا ينفعكم جعل مؤونة الناقل على عهدة المشتري ثمرة، أي لا ينفعكم ذلك ثمرة للنزاع بين القولين أيضا. وخلاصة استفادات الشارح من قوله ويشكل على اللي في الدرس السابق إلى هنا هي أن مؤونة نقل المبيع من الموضع سواء أكان الموضع بالمعنى الأول، افتحوا الخط، أعني موضع شراء المبيع أم كان بالمعنى الآخر، افتحوا الخط، أعني موضع اختباره اختبار المبيع، لا تصلح أن تكون ثمرة للنزاع في مسألتنا، وذلك لأن المؤونة بناء على المعنى الأول تكون على عهدة المشتري، مطلقا على كلا القولين كما عرفت ذلك عند قوله فتح الطرف ويشكل نقاط الى سد القول. واما بناء على المعنى الاخر فتكون مؤونة الناقل على عهدة البائع مطلقا كما عرفت ذلك عند قوله استحفظ ولو أريد بها مؤونة نقاط إلى سد القول. كما أنه إذا بنينا على المعنى الثاني واحتملنا بأن المؤونة على عهدة المشتري بذلك الدليلين المتقدمين لقلنا بأنها تكون على عهدة المشتري مطلقا على كلا القولين. ونتيجة ذلك عدم صلاحية ذلك لثمرة النزاع أيضا. فالنتيجة النهائية للشارح رحمه الله أن الثمرة التي ذكرها المصنف لهذا النزاع لا يمكن المساعدة عليها. نطبقه. قال رحمه الله واحتمال، وين احنا وصلنا في البحث السابق؟ انه المصنف رحمه الله ذكر ثمرة هذا النزاع، يعني النزاع في ان البيع بعد ان نكسر المبيع يطلع ان المبيع فاسد، من قبل ان البطيخ عندما اختبرنا واكسرنا وطلع فاسد، فاذا النزاع بين الفقهاء في ان البيع هل هو باطل من اوله لو لا البيع يبطل نيا من حين كسره ومن حين ظهور المبيع فاسدا. هذا النزاع الشهيد الاول اجبين لهذا النزاع ثمرة. الثمرة قال وين تظهر؟ في مؤونة النقل، يعني المشتري عندما ينقل المبيع من موضعه الى مكانه، يعني الى منزله، هذا النقل افتقر الى مؤونة. المصنف قال هذه المؤونة على القول الاول انما تكون على عهدة البائع، وعلى القول الثاني تكون على عهدة المشتري. الشهيد الثاني ما ارتضى هذه الثمرة، أسل عليه أو أسل عليها في البحث السابق لأن هذه المؤونة تكون مطلقة على عهدة منه، على عهدة المشتري. هناك جت لنا ثلاث محاولات، محاولات دفاعية عن المصنف فيما ذكر من الثمرة، وهي تصلح كإشكالات على منه على الشارح فيما استشكله. المحاولتان الأوليتان قد عرفتم حالهما ودفعهما الشارح. المحاولة الثالثة اللي يبينها بقوله واحتمال، يقول إذا يجي المدافع عن المصنف ويحتمل هذا الاحتمال، يحتمل أن مؤونة النقل على عهدة المشتري ويسوق لذلك دليلين. شنو الدليلين؟ الدليل الأول أن هذا النقل تم بمن؟ تم بيد المشتري وكان بفعل المشتري ولم يكن بدستور من البائع، فحينئذ المشتري هو الذي يتحمل دفع هذه المؤونة. الدليل الآخر يقول على كلا القولين بعدما يطلع المبيع فاسد يبطل لو ما يبطل، حتى لو من أوله لو من حين الكسر، بالتالي يبطل لو ما يبطل. وإن كان البيع باطلا إلا أن المالية زالت، مالية المبيع زالت هم من البائع هم من المشتري. ليه؟ فما هو مفروض بحثنا؟ احنا اساسا المفروض بحثنا ماذا؟ من بدأ؟ بدأ من انه انا اشتري في المبيع عندما اختبر عندما اكثر ماذا؟ تسقط عنا المالية، يعني المبيع راح المبيع المقصود يفقد القيمة، يفقد المالية في السوق حينئذ. فالمالية إذا ارتفعت إذا زالت كيف أنا أجعل مؤونة النقل على عهدة البائع والحال أن النقل قد تم بيد منه؟ بيد المشتري. قال واحتمال كونه أي كون النقل، ضمير مذكر رجع للنقل، ولكن المراد من النقل هنا مؤونة النقل، مؤونة النقل من المشتري دافع فلوس على النقل. قال واحتمال كون النقل والمراد مؤونة النقل احتمال كون على المشتري. ليش؟ لدليلين. الدليل الأول لكون هذا النقل من فعل المشتري ولم يكن بدستور من البائع. الدليل الآخر وزوالي، وزوالي عطف على كونه أي ولزوالي، اللام نام تدخل. الدليل الأول لكونه من فعله، الدليل الآخر ولزوال المالية عن المشتري والبائع كليهما. فحينئذ ليش تقول بأن يعني ليش الشرح تقول قبل بالاحتمال السابق حكم بمن؟ حكم بعكس الحكم. يعني بالاحتمال السابق ماذا حكم؟ حكم بأن المؤونة على عهدة البائع مطلقة. يجي هذا المدافع المصنف يقول لا، على عهدة المشتري. الشرح ماذا يقول له؟ يقول له آمنت سلمت بهذا الاحتمال. المؤونة على منه؟ على عهدة المشتري، هم على القول الأول هم على القول الثاني. أين الثمرة؟ احنا بالتالي الثمرة الريد على أحد القولين يكون على عهدة واحدهم، وعلى القول الآخر يكون على عهدة منه آخره الشخص الثاني منهما. وأنت الآن أتعبت نفسك أيها المدافع وشفتت لي دليلين، فتت لي بأن المؤونة النقل على عهدة المشتري. أنا أقول هذا مشترك أيضا، مشترك. يعني شنو مشترك؟ يعني هم بين الوجه الأول قول الأول وهم بين القول الثاني، مشترك بين الوجهين أيضا. أيضا باعتبار منه مثل ما الاحتمال السابق كان مشترك بين القولين، وأن المؤونة على عهدة البائع مطلقة، على وفق هذا الاحتمال المؤونة على منه؟ على عهدة المشتري أيضا مطلقة، سواء قلنا بالقول الأول أم قلنا بالقول الثاني. قال هذا الاحتمال شنو الفائدة؟ يقول هذا مشترك أيضا بين القولين بين الوجهين. وكيف كان فبناء حكم مؤونة نقل المبيع على الوجهين وأن كما فعله المصنف وجعل ثمرة، يقول ليس بواضح عندنا. هذه شلون تجعلونها ثمرة لهذا النزاع؟ إما نقول هذه الخلاصة اللي بدأتكم إياها، خلاصة استفادات الشارع من ويشكل إلى هاي النقطة. يجي يقول، يقول إحنا هذه مؤونة النقل، يعني المصنف ذكر هاي الثمرة، قال مؤونة النقل، ظهر الثمرة في مؤونة النقل. أخذنا الموضع بالمعنى الأول أم أخذنا بالموضع الثاني بالمعنى الثاني؟ والوضع الموضع اللي ورد بالمثل أخذنا بمن بتفسيرين، مو بمعنين. المعنى الأول موضع شراء المبيع، يعني موضع اللي اشترى المشتري المبيعة في ذات الموضع. المعنى الآخر الموضع موضع اختبار المبيع، موضع كسر المبيع. قد يكون موضع آخر غير هذا الموضع اللي اشترى به المبيع، اللي أنا توضحت لكم في يجي جنابك المشتري تاخذ المبيع في دكان شخص آخر وتروح هناك تختبر المبيع مالك. نقول على كل المعنيين هذه المؤونة لا تصلح أن تكون ثمر النزاع. ليش؟ على المعنى الأول المؤونة تكون على عرضة منهم، على عرضة المشتري. على المعنى الأول تكون على عرضة المشتري مطلقة. على المعنى الثاني تكون المؤونة على عرضة منه البائع المطلقة. وإذا بنينا على هذا الاحتمال الأخير وجعلناه على عهدة المشتري، بالتالي أيضا يكون ماذا؟ تكون على عهدة المشتري أيضا مطلقة. فأين الثمرة؟ فأين الثمرة التي تجعلونها فائدة عملية علما بهذا النزاع؟ ثم يأتي يقول وربما قيل بظهور الفائدة أيضا. ثم أن المصنف رحمه الله قد ذكر ثمرة واحدة لهذا النزاع في مورد بحثنا، وهذه الثمرة مردودة لدى الشارحي رحمه الله كما عرفت ذلك مفصلا لحد الآن. أما الآن فيذكر الشارح رحمه الله أن بعض الفقهاء ذكر ثمرة ثانية لهذا النزاع، لهذا النزاع في مسألتنا، وهي ما لو تبرأ البائع في ضمن عقد البيع من كل عيب وفساد يظهر للمبيع بأن قال للمشتري مثلا أن المبيع إن ظهر فاسدا فلست ضامنا لذلك العيب مما يكون اشتراط مما يكون تبري البائع من العيب مرادفا لاشتراط عدم الضمان في متن العقد، وبيان هذه الثمرة هو أن إذا اخترنا القول الثاني التحقق من أن البيع يبطل، مين يبطل؟ من حين كسر المبيع وظهوره فاسدا، وأما قبله فالبيع صحيح يغلق القول. إذا اخترنا القول الثاني فحينئذ يتجه كون تلف المبيع وفساد على عهدة المشتري ومن كيسه. ليه على القول الثاني التلف والفساد المبيع راح يصير على عهدة المشتري؟ وذلك لأنه بناء على هذا القول، يعني القول الثاني ها، لأنه بناء على هذا القول يكون شرط التبري من العيب لازم الوفاء به وواجب العمل به. ليه؟ من جهة أن الشرط المذكور وقع وين؟ وقع في ضمن العقد الصحيح. ومثل هذا الشرط يلزم الوفاء به. شلون وقع في ضمن العقد الصحيح؟ لأنه من يوم البيع إلى حين انكسر البيع صحيح لو مو صحيح؟ على القول الثاني البيع صحيح، فاشتراطي أنا البايع تبري، يعني تبرئي من العيوب، وين وقع؟ وقع في ضمن العقد الصحيح. مثل هيك عقد يلزم الوفاء به. وأما إذا اخترنا القول الأول، افتح القول، وقلنا بأن البيع باطل من أوله، يغلق القول، فحينئذ يتجه كون تلف المبيع على عهدة البائع ومن كيسه. هذا ليش؟ وذلك لأنه بناء على القول الأول الشرط المزبور قد وقع. الشرط المزبور يعني منه اشتراط تبري، اشتراط البائع اشتراط عدم الضمان، مو قال له اذا ظهر المبيع فساده انا مالي علاقه لست ضامنا. هذا الشرط وين وقع؟ ان الشرط المذكور قد وقع في ضمن العقد الباطل، العقد الفاسد. ومثله لا يلزم الوفاء به، فتكون فيكون التلف من كيس البائع. والنتيجة أن هذه ثمرة أو ثمرة للنزاع بين القولين. أشكل الشيخ الشارحي رحمه الله على هذه الثمرة أيضا بما حاصله أن الشرط الواقع في ضمن العقد الصحيح إنما يكون لازم الوفاء به فيما إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد. وفي المقام ليس الأمر كذلك، فإن اشتراط البائع التبري من العيوب على تقدير فساد جميع المبيع، في هذا الاشتراط يتنافى ومقتضى عقد البيع. وأظن هذا معنى المعية يعني يتنافى مع مقتضى عقد البيع على أساس ليه يتنافى ودي المنافاة على أساس أن مقتضى عقد البيع شنو مقتضى وقوع مال مقابل الثمن يعني جناب عندما تبيع لي فتشي وأنفتك ثمن مقتضى عقد البيع شنو أنه مقابل الثمن اللي انطيك إياه شي يجيني لازم يكون يجيني فد مال مو ما أنفع ثمنك بدون بإزاء بدون مال على أساس أن مقتضى عقد البيع هو وقوع مال مقابل منه مقابل الثمن فارزة على نظرا إلى أن البيع مبادلة مال بمال في حين هنشوف هنا عندما آن البائع تبرى من العيوب طيتك هذا المبيع وطلع فاتك وفوق آن ماخذ ثمن عندك وفوق كل هذا آن تبرى من العيوب في حين أنه في صورة فساد جميع المبيع لم يقع مقابل الثمن الذي دفعه المشتري لم يقع مال ليش لم يقع مال يعني طلع المبيع كله فاسد كله طلع فاسد عليكم السلام طلع كله فاسد فما صار مقابل الثمن مال ما وقع مقابل الثمن فر الشيء له مالية وفي النتيجة لا يكون اشتراط التبري صحيحا بل هو باطل وعليه فإذا لم يرجع البائع الثمن إلى المشتري لكان أكلا للمال بالباطل المنهي عنه في القرآن وخلاصة الإشكال أنه حتى بناء على القول الثاني حتى بناء على القول الثاني لا تصلح الثمر المذكورة ثمرة للنزاع بين القولين نظرا إلى أن الشرط المذكور راجع إلى نظرا إلى أن الشرط المذكور لأجل منافاته مع مقتضى عقد البيع فيكون باطلا وعلى هذا فلا تكون الثمرة المذكورة ثمرة للنزاع بين القولين. قال رحمه الله وربما قيل يعني بعض الفقهاء أضاف لنا ماذا ثمرة ثانية المصنف ذكر ثمرة واحدة بعض الفقهاء اجى ذكر ثمرة ثانية لبحثنا بظهور الفائدة أيضا. وين؟ فيما لو تبرأ البائع من عيبه، أي من عيب المبيع. هنا سفر الثمرة. كيف سفر الثمرة؟ راح يبين. يقول سيتجه كونه كلف المبيع من كيس المشتري على القول الثاني. ليش؟ لأن هذا الاشتراط وين وقع؟ وقع في ضمن العقد الصحيح، لأنه البيع قبل ظهور المبيع فاسدا كان صحيحا لو ما كان صحيحا. فاشتراط البائع التبري وين وقع؟ في ضمن العقد الصحيح. قال دون الأول، يعني أما إذا بنينا على القول الأول فيتجه كون تلف المبيع من كيس البائع. إذا الشارع أشكل على هذه الثمرة، قال ويدخله صحة هذا الشرط على تقدير فساد الجميع، أي على تقدير فساد جميع المبيع. يقول شلون نقدر نحكم بصحة هذا الشرط؟ ليش؟ لمنافاته مع منه؟ لمنافاته لمقتضى عقد البيع. وجه المنافاة، قال إذ لا شيء وقع في مقابلة الثمن، والبيع مقتضى عقد البيع شنو؟ مبادلة مال بمال. يعني الآن أنا إذا أبيع لك فرش شيء وتأخذ منك فلوس، وبعد أنت تروح تلقى شوف مبيعي أصلاً ما على قيمة، ما على مالية، طلع فاسد خربان بايع، فحينئذ ترضى بذلك أنت؟ تقول هذا المقتضى العقد الصحيح بيني وبينك أنه مبادلة مال بمال، أنا أعطيتك مال شو ما أعطيتني مال. فحينئذ الآن إذا ما رجع لك الثمن يكون أكل للثمن أكلا للمال بالباطل. قال إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل المال بالباطل، إما بألي فلان أو بدون ألي فلان، فيكون أكل مال، يعني أكل البائع الثمن بالباطل. فحكى على القول الثاني أيضا ماذا؟ أيضا لا تصح هذه الثمرة ثمرة. قال وفيما لو رضي، بعض الفقهاء ذكر ثمرتين، هاي الثمرة الثانية اللي وضعناها وإشكال الشارع عليها. الثمرة الثالثة، قال تظهر الثمرة فيما لو رضي به المشتري بعد الكسر، يعني بعد أن كسر المبيع واختبر المبيع وطلع المبيع فاسد، المشتري رضي بذلك، رضي بفساد المبيع. فيقول إذا رضي حينئذ تظهر الثمرة. ثمرة كيف تظهر؟ على القول الأول، إذا رضي فحينئذ ماذا؟ يكون لا يكون رضا المبيع، رضا المشتري مثمرا، لأن البيع باطل. مين؟ باطل من أساسه. وأما على القول الثاني فرضا المشتري مما يؤثر ومما ينفع، لأنه بعد الكسر والمفروض أنه قد رضى به. فتظهر الثمرات فيما لو رضي المشتري بالفساد، فساد المبيع. فعلى القول الأول لا يكون رضا المشتري مؤثرا، وأما على القول الثاني يكون مؤثرا. الشارح رحمه الله أشكل على هذه الثمرة أيضا، قال وفيه أيضا نظر. ليه؟ لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له. يقول نحن بعد أن أثبتنا البطلان على كلا القولين، حتى إما من أوله أو من حين الكسر، بالتالي باطل المبيع البائن ومباطل. بعد أن حكمنا ببطلان البيع، أي جدوى أي أثر لرضا المشتري؟ راضي أم لم يرضى؟ البيع باطل على كلا القولين. بعد الحكم ببطلان البيع على كلا القولين لا يبقى هناك أثر لهذا الرضا. فالنتيجة النهائية أن ما ذكر من الثمرات الثلاث لهذا النزاع في مسألتنا لا يتم شيء منها عند الشارح رحمه الله. فالنزاع هذا عند السيد الثاني نزاع عقيم مما لا ثمرة عملية له. سلمكم الله خيرا.